ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايم سكوير. على الود والمحبة والخير نلتقي، يا مية هلا ومرحبا. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا، أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل مصطفى نزار، فخليكم في القرب.
أنا قلبي بدا يتعب وعانت نفسي واتمنى، أنا ما فيني أترجى لحد ولا لك أفضع. أنا قلبي بدا يتعب وعانت نفسي واتمنى، أنا ما فيني أترجى لحد ولا لك أفضع. تبيني يا هلا حياك، لك عيوني لك أيامي يا أيامي، أنا لك من هنا لهناك، إذا ودك تبي ترجع.
حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين، حلقة جديدة من برنامج مجاز، يا رب تكونون بخير. نرحب في البداية بكل السيدات والسادة الذين يستمعون إلينا، سواء من الراديو محطتنا الثابتة أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول والبودكاست في كل مكان، يا رب تكونون بخير. حلقة اليوم عامرة بمحبتكم وبحسن إصغائكم وتواصلكم. أشكر كل السيدات والسادة الذين تواصلوا وأرسلوا فيدباك أو تعليقات على الحلقات الماضية، ويا رب تكونون دائما قريبين وترسلون لنا أفكار وتطلعات ماذا تحبون أن نتناقش. اليوم رحلة في حدائق الأدب والفكر والفنون، سنتناول فيها جملة من الموضوعات، وبالإضافة إلى فوائد اللغة والشعر والموسيقى. في البداية بعد فاصل قصير راح نتناول أول محور، وراح نتحدث عن مسألة تقاليد صناعة الاسم الأدبي، كيف بالسابق كان يتكون الأديب، وكيف الآن يصنع الأديب ويتكون اسم الأديب. ونقدر هذا الموضوع نسحبه على كل حرفة أو مهنة اليوم في حياتنا. الإعلامي شلون جاي يأسس اسمه، المطرب، السياسي، رجل الدين، الدكتور، كل المجالات أصدقائي الخدمية، وكل المجالات حتى الصناعية والسياسية، كلها لها تقاليد صناعة. هذه التقاليد تغيرت، راح نشوف في المحور الأول لحلقتنا لهذا اليوم تقاليد صناعة الاسم الأدبي، ومنه ننتقل إلى محاور أخرى. حياكم الله. نعم أصدقائي، في قضية المحور الأول تقليد الأدبي، بالسابق في السنوات الماضية كانت الاسم الأدبي شلون يتكون. أنت إذا تريد تدخل للمجال الأدبي، للمجال الثقافي، للمشهد الأدبي، ما يكفي حقيقة فقط أنه تكتب شعر أو تكتب قصة أو رواية، لازم ترسل قصيدتك هذه إلى جريدة، جريدة معروفة، وتنشر هاي الجريدة النص الأدبي مالتك. كان نشر النص الأدبي في جريدة أو في مجلة متخصصة مثل الآداب اللبنانية، مثل مجلة شعر، يخليك اسم عربي، مثل ما نشر في جريدة مثل جريدة الجمهورية أو جريدة العراق أو جريدة القادسية أو جريدة أي جريدة من الصحف اللي كانت تصدر قبل 2003، كان كفيل بأنه يخليك اسم معروف في الوسط الأدبي المحلي. ليش؟ لأن كانت القنوات الإعلامية محدودة وقليلة. اليوم أنت حقيقة كل واحد بينا صار عنده قناة أو صحيفة خاصة به، يعني صفحتك على الفيسبوك هي جريدة، ممكن بطريقة معينة بالترويج، بالتفاعل، بمختلف الوسائل تخليها تصل إلى عدد غير محدد، ربما حتى الصحف الورقية اليوم ما تقدر توصلها. فهذا الخرق بالسابق كان حقيقة من الصعوبة أن تصنع اسمك. ليش؟ لأن أنت من الصعوبة أن تقنع يعني المحرر، محرر الجريدة الفلانية أو المجلة الفلانية. لازم النص الأدبي يتمتع بقدر كبير من القوة والجودة الأدبية والجدة والإبداع حتى تقنع الصحيفة بأن تنشر لك. ولهذا قبل احنا من ننشر قصيدة حقيقة نطير من الفرح ونعزم جماعتنا ونطلع ونحتفل، لأن كان نشر نص إلك في جريدة حدث في حياتك، ممكن ينقلك نقلة أخرى. تلاحظ شلون؟ هذا أيضا كان فد مسألة مهمة، لأن هذه المحررين مات الصحف كانوا يفلترون الوسط الأدبي، ينقون النصوص، مو أي نص يجي ويطلع. فبالتالي كانوا فلاتر تصفية وصمامات أمان من انفلات الوضع، وياه الجاي يعرف يسطر له كم كلمة على الوورد يصير شاعر. وهذا اللي صار تماما بعد اختراع الانترنت والفيسبوك، صار أي واحد عنده إيميل وصفحة ينشر ويروج المنشور ما تبي $10 $20 $50 ويطش. هاي كلمة الطشة الكلمة الرديئة حقيقة اللي حولت كل الناس إلى مشاهير وكل الناس إلى مؤثرين، انفلونسر يسموهم، يعني يمكن بس أنا وياكم هسه متأثرين، البقية كلها مؤثرين. هذه التشويش الكبير اللي صنع الانترنت غير من تقاليد صناعة الاسم الأدبي، وبطبيعة الحال غير من تقاليد صناعة الاسم العلمي. اليوم انت مو الا تدخل في كلية محترمة وجامعة محترمة ممكن بفلوسك تروح تجيب من اوكرانيا شهادة وتفتح مركز وتصير طبيب مشهور، وبعد ذاك الوقت انت شو تسوي بالعالم من اخطاء في العمليات، في المشاكل اللي جاي نسمعها هسه في مراكز التجميل وغيرها، هذه بحث اخر ما حد يحاسبك عليه. وكذلك بالاعلام، وكذلك بالسياسة، وكذلك بالتمثيل، وكذلك بالغناء، وكذلك بالفن الرسم وغيرهم. صار تكوين الاسم عن طريق التكنولوجيا وعن طريق الانترنت سهل جدا، وصار الدعاية للمحتوى أهم من المحتوى، بالتالي ضاعت، يعني ضاع الحابل بالنابل. ما قمنا نعرف الأديب الأصيل من الأديب الطارئ، الدكتور الأصيل من الدكتور الطارئ، الأكاديمي الأصيل من الأكاديمي الطارئ.
الله على الدنيا خانت ليالينا، مرات ضحكنا ومرات بكينا. الله على الدنيا خانت ليالينا، مرات ضحكنا مرات بكينا، مرات ضحكنا مرات بكينا.
نفس الشيء انسحب أصدقائي لقضايا الإعلام والتلفزيون. اليوم هواي من المصطلحات نتداولها، فلان محلل سياسي، بدون أن ندقق كيف وصل هذا الشخص بأن يكون محللا سياسيا. أكو ناس ما عندهم شهادة صاروا محللين سياسيين، أكو ناس ما عندهم شهادة صاروا إعلاميين، أكو ناس مو أصحاب اختصاص صاروا مطربين، صاروا رجال علم، صاروا رجال دين. حقيقة اختلال الضوابط ومنظومة الدولة في المراقبة والمحاسبة تصنع مثل هكذا خروقات، وهذه الخروقات بطبيعة الحال إلها تبعات على الصعيد الاجتماعي بالتأكيد، على صعيد جودة الخدمة في البلاد، وعلى صعيد تنظيم الحياة بشكل عام في البلاد. يعني قبل كانت أكو لجنة استماع، ماكو مطرب يغني بالتلفزيون أو الإذاعة إذا ما يعبر لجنة الاستماع، صح لو لا؟ بالعراق، بسوريا، بلبنان، بمصر، كنا نتذكر شلون يعني يرفضون كانوا عبد الحليم حافظ كم مرة، ورفضون كاظم الساهر كم مرة، ورفضوا فلان الفلاني. ونفس الشيء كان ماكو أي حد يكتب بالصحافة إذا ما يمر على محررين، ويرفض عشرات المرات لحد ما يجود نفسه. ومو أي واحد يصير صحفي وينضم الوكالة إذا ما يجتاز اختبارات. اليوم أكو ناس ما يعرفون إملاء وهم مراسلين صحفيين ويكتبون خبر على بو أنه أكو محرر ديسك وراهم يعدل. هذا خلل خلى جودة أو صناعة المنتج العراقي ينخفض في كل المجالات، في الإعلام، في الثقافة، في الرياضة، حتى الرياضة. ليش الرياضة؟ شنو هسه عندك واسطة تدخل للتشكيلة الأساسية للنادي الفلاني أو للمنتخب الفلاني، ما عندك واسطة ما ماشي أمورك. اختبار هسه بدون اختبار الأمور ماشية بهذه الطريقة. فاليوم حضرنا لكم مقالة عن اختفاء تقاليد صناعة الاسم الأدبي اللي قبل كان يصنع عن طريق الكتاب وعن طريق الجريدة وعن طريق المجلة المختصة. ليش وشنو مضاره؟ وأنت عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة اسحبوا هذا التأثير على كل مظاهر حياتنا، راح تشوفون الخطر الجسيم أنه إحنا لازم نرجع الضوابط والفلاتر واللجان اللي تراقب. الرقابة ليست دائما مقيدة وليست قيد، بما هي إذا ما تحولت أداة شمولية، أداة للقمع. لا، ماكو واحد ما يحب الضوابط، أنه أنت تجتاز الضوابط حتى تكون مذيع أو لاعب كرة قدم أو صيدلاني أو عامل في مصنع مهم يقدم خدمة للناس. نسمع هذا التقرير اللي تحكينا عن تقاليد الاسم الأدبي وصناعته، ونرجع لكم في مجاز. خليكم ويانا.
محظوظ هو الجيل الذي تعرف على المشهد الأدبي من خلال الكتب، أو على الأقل المجلات الأدبية والصفحات الثقافية. الجيل الذي نجا لبعض الوقت من سطوة التثقيف عبر الأنترنت، وفي ذلك كما نظن منفعة كبيرة. نعم، في الأنترنت مساحة لا متناهية من المعارف والمصادر المتنوعة، والتي يمكن الوصول لبعضها بضغطة زر. وصحيح أنه منح الكتاب فرصا رائعة للوصول إلى ملايين القراء من دون حواجز ورقابة، غير أن الأبواب المجانية التي فتحتها شبكة الأنترنت على الأدب سرعان ما جاءت بالجراد المدمر، مثل ما جاءت بغبار الطلع المثمر. ونعني هنا تقاليد وظروف تكون الاسم الأدبي والتعرف عليه. تبدلت القوانين وانهارت كل الحدود، انعدم دور المحرر وتهالكت فلاتر الصد، صارت دور النشر دكاكين تطبع لمن يدفع، وسحق الفيسبوك كل المجلات الورقية والإلكترونية، وتفرد بالسوق حتى بات الوجود فيه شرطا للحضور في المشهد الأدبي. كم مرة سمعتم حديثا مشابها لهذا الحوار؟ فلان شاعر جيد، حقا؟ ما عنوان صفحته على فيسبوك؟ توارى الكتاب، حل مكانه التايم لاين الهلامي، صار الكتاب مناسبة، حفل توقيع، ذريعة لالتقاط صورة وكتابة خبر، سرعان ما يبتلعهما التايم لاين نفسه. الكتاب أيضا تغير بعد أن كان معجزة متاحة لفئة محدودة حسبناها ونحن فتية. سوبرمان صار سلعة متاحة لمن يملك 200 دولار أمريكي أو أقل، يرى بعدها اسمه على غلاف ملون ويصبح كاتبا، حتى صار الكتاب اليوم أكثر من القراء ودور النشر أكثر من الكتاب والقراء معا. حفلة التشويش الكبرى، تلك كانت نتيجة لتأثير الانترنت الذي لوح للمستهلك العادي ببريق الوجاهة الاجتماعية التي تمنحها الدعاية الإعلامية لأي منتج مخدوم بغض النظر عن قيمته ومحتواه. وما جرى على الأدب جرى على مجالات إبداعية مشابهة مثل التدريس الأكاديمي والغناء والتمثيل والصحافة. بالأمس كانت لجان القبول في الإذاعة والتلفزيون مثلاً تحدد الصالح للاستماع من دونه عبر إنجازه في اختبار. اليوم بإمكانك إنتاج أغنيتك في غرفة نومك باستخدام ميكروفون وبرامج المونتاج المتاحة. إن دفاعاً عن أخذ الاعتراف الأدبي من الكتاب والصحيفة والمجلة المختصة هو دفاع عن الأعراف والتقاليد والضوابط الإبداعية، دفاع عن قيمة العمل المثابر الذي يؤمن بالمراجعة والتحرير، بالخطأ والصواب، بالكتابة وإعادة الكتابة في سلسلة متصلة من التعلم المرجعي المتفاعل. ويبدو على الرغم من كل شيء أن النشر الورقي لا يزال أميناً ولو جزئياً على بعض أساسياته في النماذج المعتبرة منه.
مستمرين معكم أحبتي أصدقائي في برنامج مجاز، حياكم الله، معكم علي محمود خضير، مصطفى نزار. أصدقائي، دائما حقيقة نلاحظ أنه في الأدب الكل يحاول أن يثبت بشكل أو بآخر بأنه كاتب، الكل يحاول أن ينال منزلة الكاتب، يكتب شعر، يكتب قصة، يكتب رواية، يكتب مقالة، كلش إذا صارت يقدم روحه كناقد، كلش إذا دتشت يقدم روحه كصحفي. لكن نادرا ما نرى على السوشيال ميديا من يقدم نفسه بوصفه قارئ. الحقيقة القارئ مرتبة عالية أيضا، مثل مرتبة الكاتب، الشاعر، الروائي، القاص. وقد يكون القارئ أعلى منزلة حتى من هؤلاء. ليش؟ لأن القارئ هو الذي يحول أو له مهمة تحويل النص الأدبي أو النص المكتوب إلى وقائع على أرض الحياة، فبالتالي هو الذي يترجم عملية الكتابة إلى تصرفات ووقائع وأفكار وأحوال تؤثر بالمجتمع، تؤثر بالفرد. أجمل الكتابات بدون قارئ بالحقيقة ما تحقق مغزاها. والقارئ، يعني أنا أتذكر مقولة لشاعر فرنسي ما أتذكر، يقول أنا كاتب أحيانا، أنا كاتب أحيانا، لكنني قارئ دائما. أنا أكتب بفترات متقطعة لكنني أقرأ باستمرار. وكان خورخي لويس بورخس، هذا الكاتب المؤثر في القرن العشرين، يحب أن يقدم نفسه كقارئ حتى في محاضراته، محاضرات هارفارد، محاضرات اللي أيضا ألقاها في بروكسل في لندن، دائما يشير أنه هو يحب أن يقدمونه كقارئ، ما يحب يقدمونه ككاتب القصة الفلاني أو الناقد الفلاني أو الروائي الفلاني. يقول أنا ألقى نفسي بالقراءة، لأنني مهما كتبت من جماليات تبقى كتاباتي صفحات محدودة ضمن المجال الإبداعي الجمالي الإنساني الذي خطه بني البشر. فخلينا نعرف أن القارئ أيضا شيء حلو، شيء مهم، وأن تكون قارئ حقيقي، مو قارئ مجرد أنه تقتني الكتاب وتصوره وتنزله على الانستغرام أو تكرر كلاما شفاهيا عن هذه الرواية وهذا الناقد وهذا البحث أنت سامع من صديق أو من صديقة، وما قاري الكتاب صحيح، ما قاري الكتاب بشكل حقيقي، لأن هذا محرج حقيقة إذا تم اكتشاف هذا. هواي من العناوين الكبيرة عندنا بالأدب لا تهتم بالقراءة، بالتالي ممكن واحد يقول شلون تعرف لا تهتم بالقراءة؟ لأن أنت ممكن تراقب نتاجها، تشوف نتاجها ما يتطور، ما يتقدم، ما يتغير، ما يتنوع، باقي على نفس حاله. هذا دلالة على ماذا؟ دلالة على أنه قراءاته محدودة أو قراءاته معدومة، لأن لو يقرأ راح يشوف أنه عجلة الأدب مثلها مثل عجلة العلوم، مثل عجلة الطب، مثل عجلة الاختراعات الفضائية، تتقدم وتتطور وتتنوع وتختلف. أما أنت باقي لي في مكان واحد، معناها أنت حبوبي ما جاي تقرأ، مش ما تعرف الدنيا وين واصلة. إذن القراءة الحقيقية هي التي تطور الفرد، وهي التي يحق لنا والأولى لنا أن نفتخر بها وأن نعتز وأن نعلنها. أنا قارئ وهذه مراجعاتي للكتاب الفلاني، وأسعى أن أكون قارئ حقيقي أكثر ما أسعى أنه أنا ألصق نفسي في أن أكون ناقدا أو روائيا أو مترجما أو شاعرا. كثير حقيقة أشوف من الشخصيات سواء بنات أو ولد بالفترة الأخيرة بالآونة الأخيرة يحاولون أن يدخلون للمشهد الأدبي، لا بس، لكن علينا أن نسأل نفسنا أنه إحنا هل ننطوي على إمكانيات، على موهبة، على حاجة متفردة؟ أتذكر في يوم من الأيام واحد من أصدقائنا سألني، كان يعرف أنه أنا كنا صغار كنا نكتب بداياتنا حتى شعر شعبي، فهو كمل بالشعر الشعبي، أنا ما كملت، انتقلت إلى كتابة القصيدة الفصيحة. فمن سألني، التقينا ورا فترة، قال لي أنت ليش ما كملت بالشعر الشعبي أو ليش ما تكتب؟ أقول له، قلت له جواب أعتقد أنه هو ينسجم ويتساوق مع ما أنا طرحه. قلت له أنا اعتقدت أنه أنا ما راح أحقق شيء مغاير، مختلف، مخترق، شيء جديد، شيء مميز في عالم الشعر الشعبي، لذلك انتقلت إلى مجال آخر. ما قعدت أقول لا أنا إلا وأكون صفر من ضمن الأصفار، رقم عادي من ضمن الأرقام، بل حاولت أنه أنتقل لصفة مكان آخر، أرى نفسي، وربما أكون مخطئ أيضا، أرى نفسي أنه هناك ممكن أأدي أفضل، هناك أشوف نفسي أحسن، هناك ممكن أقدم شيء جديد أو قد أراه جديدا. فمن الضروري أن يكون الإنسان يعرف نفسه بشكل جيد، ومن الضروري أيضا أنه يستشير، ومن الضروري أيضا أنه ما تأخذ الرغبات الشخصية في أن يكون مشار له بالبنان، معروف، فيلصق نفسه بهذه المهنة أو تلك وهو لا يتوافر على أدواتها، لأن حقيقة يكون وضع كل صعب قدام الناس. أصدقائي، جاء في اللغة وفي المثل قولهم حشر مع الناس عيد. طبعا هذا القول يعد حقيقة في باب تخفيف المصائب. من خلال ماذا؟ من خلال الاشتراك بها. يعني إذا أصابت الناس مصيبة وهو فرد في هذه المصيبة، وحده انباق، واحدة اندعام، واحدة تمرض، ها، كانت أعظم بالأثر وأوقع بالقلب مما إذا اشترك في المصيبة جمع من الناس. عادة الإنسان الاشتراك في المصيبة يبعث على التأسي، يهون، يخفف، وهذا سبب من أسباب التخفيف. انه شنو؟ انه كلنا بالهوى سوا. ملاحظين هذا الشيء؟ من واحد يصير، يعني فرضا يعرف انه هو صار عنده مرض معين، حتى لو مرض بسيط، حساسية انفية، تلقاه مهموم ومتأذي ويقول يا ربي شنو هالحظ، بس من يعرف يروح للدوام ويعرف انه فلان هاجت عنده الحساسية، وفلان اخذ حبوب مال حساسية، وفلان يستخدم بخاخ، وعلان يستخدم ابرة، يشوفه من يما يرتاح، يكيف، يحس انه مو بس هو يعاني. ومن اجى مثل الناس مال من يرى مصيبته مصيبة الاخرين تهون عليه مصيبته. بالشعر ورد هذا الاشياء، ورد هذا المعنى مال حشر مع الناس عيد. شلون؟ الخنساء قالت في مقتل أخويها صخر ومعاوية: ولولا كثرة الباكين حولي على أخوانهم لقتلت نفسي. زين، يعني أنا لو ما الناس كلها مقتول أخوانها كان أنا موتت روحي، بس من أشوفهم هم كلها فاقد أخوانهم. يعني وما يبكون مثل أخي، ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. تلاحظ شلون؟ وهو نفس معنى قول الشاعر الشمردل ابن شريك. شو يقول هذا الشمردل؟ ولولا الأسى ما عشت في الناس ساعة، ولكن إذا ما شئت جاوبني مثلي. يعني أشوف أكو ناس غيري هم عندهم أحزان، هم عندهم مآسي، فتخفف عليه، وإلا لا كان طقت روحه ومتت. ما عشت في الناس ساعة، يعني ما وجدت من به ما بي من المصيبة ارتحت أو استقريت أو خفت علي المصيبة. من الإعجاز القرآني إخواني قول الله رب العزة: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني ما يفيدكم اليوم والله أنتم كلكم بالعذاب، فهذا ما ينفع عنكم، ما يخفف عنكم العذاب لا ماديا ولا معنويا، لأنه عذاب يفوق الوصف. تلاحظ شلون عذاب جدا قوي، وحدك أو ياكل كومة من الناس أنت متأذي ومنهار ومسحوق، لن ينفعكم اليوم أنكم في العذاب مشتركون، ما يفيدكم. تلاحظ شلون أصدقائي، فحقيقة البلاغة ليست فيما قل ودل دائما، بل في إحاطة القول بالمعنى، بالتالي ما يتسرب إلى أي وهن ولا ثغرة. هذه من الملاحظات اللغوية الرائعة اللي دائما يثيرها نقاد الأدب وكتاب التاريخ الأدبي، من ضمنهم الأستاذ حسان الحديثي، تحياتنا إليه إذا كان يسمع الحلقة نوجه له التحية.
بديت أتعافى من جرحك، بديت أطيب، بدا ظن الأمان في جروحي يخيب، كتبت الماضي في صفحة، طويت الباقي بالنسيان، تألم أمس من جرحى وبكرة ودع الليكا. أنا ما ودي أعلمك، بديت أنسى حروف اسمك، وإذا مريت بالصدفة على بالي يقول البال ما يهمك.
بديت أتعافى من جرحك،
بديت أطيب، جروحي كتبت الماضي في صفحة، طويت الباقي بالنسيان، في صفحة لا تألم أمس من جرحى وبكرة ودع اللي كان.
حياكم الله أصدقائي، مستمرين معكم في برنامج مجاز. محورنا الثاني يتحدث عن رواية معطف غوغول. هذه الرواية، رواية المعطف حقيقة، اللي الكاتب الروائي غوغول، واحدة من أكثر الروايات تأثيرا في الأدب العالمي عبر التاريخ. ليش؟ لأنها نقلت فن الرواية، فن القصة، فن السرد بشكل عام، إلى مرحلة كان فيها محصورا في موضوعات وفي طبقات اجتماعية معينة، مشاكل معينة سياسيا واجتماعيا وحتى اقتصاديا، نقلها إلى طبقات أخرى، وخاصة الطبقة الفقيرة، أو ما يعرف لاحقا كمصطلح أدبي أدب الإنسان المقهور. الحقيقة إحنا عايشين في زمن، وفي كل الأزمان حقيقة، كان الإنسان المقهور فيه محروما من تسليط الأضواء، سواء كانت الإعلامية أو التدوين التاريخي أو الكتابة الإبداعية، ما يذكرون مشاكل الطبقة المسحوقة. أولا لأنها تثير حفيظة الحكام، ثانيا الأمر لا يتعدى أيضا نظرة تبخيسية، نظرة آسف للكلمة احتقارية، باعتبار يقول لك أنه ما هؤلاء وما هي مشاكلهم، هؤلاء ناس يعني طبقة حقيرة بالمجتمع، طبقة غير مؤثرة، علينا أن نهتم بمشكلات النبلاء كما جاء في العصور الوسطى، ندون حياة الملوك لأن ندون حياة الوزراء وهكذا. لكن حقيقة اللي غاب عن هؤلاء، طبعا غاب، هم يدرون أو ما يدرون، قد يكونون يدرون وهم كيفهم من يمهم مغلسين، أن الإنسان المقهور هو الذي يشكل الحقيقة الأدبية، لأن الإنسان المقهور هذا طبقة واسعة وشاسعة من التمثيل المجتمعي في كل البلدان. أغلبية الناس حقيقة هم ترى مقهورين، لأن دائما هناك سلطة أعلى منهم تحاصرهم وتقيدهم وتفرض عليهم. هو الإنسان المقهور مو بس الإنسان الفقير، ولا الإنسان المتعلم، ولا الإنسان الغير متعلم، ولا الإنسان المتشرد. كل إنسان يقهر على فعل لا يرتضيه هو إنسان مقهور. ومن هنا أجت أهمية هذه الرواية، لأنها الأدب الروسي كان بفترة يعني قبل رواية المعطف كان مهتم بأدب النبلاء، أدب الطبقة ذات النفوذ ذات السلطة، الفنانين وهكذا. لكن هذا إجا نقل لهم قصة من واقع، من قاع الحياة، وعالجها بطريقة دراما، طريقة الدراما التي تمتزج مع الفانتازيا الخيال، وقدم رؤية على هذا الموظف المقهور حقيقة الذي يعني يذهب إلى الخياط حتى يعدل المعطف ماته بين فترة وفترة، ويسوي يضيف له يرقع منه يعدله منه حتى يبقى يقدر يلبسه، لأنه ما يقدر يشتري جديد، ولأنه مطلوب منه أنه يلبس معطف باعتبار أنه المتطلبات الوظيفية تستوجب ذلك.
ميحانة ميحانة ميحانة
إذن هذه الرواية حقيقة كانت توجه نقدا لاذعا شديدا إلى ماذا؟ إلى منظومة المجتمع، منظومة القيم الاجتماعية الزائفة اللي كانت سائدة في المجتمع الروسي في العهد الذي كتبت فيه الرواية، اللي هو يسمى بالتاريخ العهد القيصري. طيب، وهي أيضا برغم أنه هي فكرة وتستند إلى بنية اجتماعية أكثر إنسانية وعدالة، ذلك كان تستلهم الأفكار والصور بسلاسة، لأن تستلهم للواقع، ما يعني ما يتعب بها الكاتب كثيرا، شوفها موجودة. ولهذا إحنا حياتنا، ليش إحنا نقول الحياة العراقية هي فانتازيا أقوى حتى من الواقع؟ نستغرب حقيقة حاجة أحيانا الكاتب العراقي إلى الخيال، والواقع عنده أغرب حتى من الخيال، خاصة بالخمسين سنة الأخيرة من تاريخ العراق الحديث. إذن أذهب إلى تقرير يتحدث لنا عن هذه الرواية، رواية المعطف لغوغول وتأثيرها في صناعة أدب الإنسان المقهور. نسمع وراجعين، خليكم ويانا في مجاز، حياكم الله.
في المعطف تهكم اللاذع وانتقاد شديد للقيم الاجتماعية الزائفة التي كانت سائدة في المجتمع الروسي في العهد القيصري، وتوحي القصة بفكرة الحاجة إلى بنية اجتماعية أكثر إنسانية وعدالة. ولهذا أصبحت الأفكار والصور التي تسخر بها قصة المعطف معينا لا ينضب للكتاب الروس الآخرين، وفي وقت لاحق للعديد من الكتاب الأجانب في شتى أنحاء العالم. منذ نشر قصة المعطف تناول معظم الكتاب الروس ثيمة الإنسان المقهور على نطاق واسع، ويمكن القول إنه لا يوجد كاتب روسي منذ نشر معطف غوغول لم يتناول الإنسان المقهور في أعماله. تشير نهاية القصة إلى أن المؤلف يتعاطف مع مصير الإنسان المقهور، ويدعونا إلى أن نكون منتبهين لبعضنا البعض، وكأنه يحذر من أن الشخص المسيء سيكون مسؤولاً في المستقبل عن إساءاته للناس. قصة المعطف تعكس ثنائية التعاطف والسخرية في أسلوب غوغول، وتؤكد أن الموظف الصغير المقهور قادر على التمرد والانتقام. ويبدو تأثير قصة المعطف واضحا في الكثير من قصص كبار الكتاب الغربيين والعرب، منهم فرانس كافكا وشيرود أندرسون وجيمس جويس ونجيب محفوظ وغيرهم. قارن الكاتب الروسي الأمريكي فلاديمير نابكوف خلال محاضرة له في إحدى الجامعات الأمريكية بين قصة المعطف لنيكولاي غوغول وقصة التحول لفرانس كافكا. إنسانية بطل القصة في كلتا الحالتين تفصله عن الناس الآخرين من القساة عديمي الضمائر والشفقة، حيث نجد البطل يقوم بتمزيق شرنقته ويتخطى حدود الهوية المفروضة عليه ليتحول إلى شبح هائل. قال جابرييل غراسيا ماركيز إن الواقعية السحرية لأمريكا اللاتينية مدينة إلى حد كبير لقصة المعطف لغوغول. قصة نجيب محفوظ المقابلة السامية تتناول مشكلة الموظف الصغير المنسي الذي يعمل في قسم الأرشيف ويعاني من نظام بيروقراطي ظالم يسود فيه التسلسل الهرمي للسلم الوظيفي والاجتماعي، هذا السلم الذي يقضي على أحلام الإنسان المقهور في مجتمع يفتقر إلى العدالة الاجتماعية.
طبعا بإمكاننا أنه نجد تأثير قصة المعطف واضح في رواية أحمد السعداوي فرانكشتاين في بغداد، حيث يقوم بطل الرواية هادي العتاق اللي هو بائع مواد من سكان حي البتاوين بجمع بقايا جثث ضحايا التفجيرات الإرهابية اللي صارت عقاب الاحتلال الأمريكي، ويلصق هاي الأجزاء وينتج عنه كائن بشري غريب سرعان ما ينهض ليقوم بعمليات ثأر وانتقام واسعة من الإرهابيين والقتلة، مثل ما البطل ما المعطف ورا ما يموت يجي شبح وشاور لابس معطف غريب عملاق ويبدي يقتل بالناس اللي يعتقد بأنهم حقيقة أذوا بعض الطبقات الاجتماعية أو ارتكبوا جرائم أو ارتكبوا مخالفات. طبعا ثمة مئات القصص المشابهة في آداب شعوب العالم، ويمكن أن نقول أنه لو لم يكتب نيكولاي غوغول سوى قصة المعطف الرائدة لكان ذلك كافيا لخلود اسمه في تاريخ الأدب العالمي. ويكفي كلام تولستوي أعتقد أو دوستويفسكي اللي قال كلنا خرجنا من معطف غوغول.
لما استعارت معطفي فورا تغير موقفي، يا برد أينك من دمي أنا شعلة لا تنطفي. لما استعارت معطفي فورا تغير موقفي، يا برد أينك من دمي أنا شعلة لا تنطفي. الكل من حولي هتف برد رهيب وارتجف، وأنا عن الكل أختلف في داخلي دفء خفي، في داخلي دفء خفي. لما استعارت معطفي فورا تغير موقفي، فهي استعارت معطفي.
حياكم الله أصدقائي من جديد. أصدقائي الأدب البوليسي يمكن واحدة من أكثر العلامات والعناوين جذبا للقراء الجدد، خاصة اللي يحب هذه التشويق والإثارة والأفلام، أفلام الجريمة وأفلام التحقيقات، لكن وخاصة يعني إحنا تربينا على الأفلام المصرية التي كانت دائما تدور يا أما عن قصة حب لو عن جريمة، وغذتها هاي الأشياء غذتها أجاثا كريستي ورواياتها اللي كانت مليئة حقيقة بالتشويق والجرائم والأدب البوليسي. الأدب البوليسي بالفترة الأخيرة صار بنوع من التجديد وإعادة اعتبار. يعني دان براون ورواياته كانت بوليسية، الأفلام التي أنتجت على غرارها، حتى بعض كتابات بول أوستر كان يعتبر من الأدب البوليسي الحديث. لكن الغريب أنه العرب حقيقة ينظرون إلى الأدب البوليسي بعين يعني بعين صغيرة، يعتبرون أنه هذا أدب وكأنه درجة ثانية درجة ثالثة، فبالتالي ما يكتبونه أو يكتبوه على نحو خجول أو ضيق، وإذا كتبوه فما يلقى إلى رواج نقدي، النقاد ما يكتبون عنه، يقول لك هذا والله أدب بوليسي يعني مال يعني خلينا نسميه أدب تجاري. لكن حقيقة هذه أيضا نظرة بها نوع من القصور. ليش؟ لأنه الأدب البوليسي هو أدب يحتوي على براعة أدبية ليست يعني هينة، هو أيضا نوع من الإبداع. تقييده بهذه النظرة القاصرة أو هذه النظرة النمطية يحد من إمكانيات حتى إمكانيات تطويره، لأن أنت إذا تمنع الناس عن مو تمنع أو تقيد الفن بنمط معين من النظرة حتى تخلي الكتاب ما يكتبون به كثير، بالتالي إمكانيات التطوير تكون محدودة. رغم أنه تودروف حقيقة كان يقول أنه لا، أنا ضد أصلا أنه تسمى الأنواع هذا أدب بوليسي وهذا أدب عاطفي، وهذا لأن هذا يعطي نوع من الصبغة التي أيضا تمنع التطوير. على فكرة إحنا عندنا ضياء الجبيلي من الكتاب الرائعين اللي كتبون أدب يعني بلمحات بوليسية. الوقت حقيقة أدركني، أنا خليني الحديث في هذا الموضوع شيق، لكن محضركم مقالة إنه هل الأدب البوليسي ممكن أن يكون بوابة للحداثة خاصة في يعني في المنطقة العربية. نسمع هذا التقرير ونرجع لكم في مجاز، حياكم الله.
عندما نقترب من السرد البوليسي الذي ابتدأ في منتصف القرن التاسع عشر مع الأمريكي إدغار ألين بو، نجد معطيات لا تتعلق بالفن بالمعنى المباشر كان لها الدور الحاسم في نشوئه. إن البنى المدنية المعقدة التي ظهرت في أوروبا نتيجة ولادة الدولة القومية ومبدأ فصل السلطات وظهور مؤسسات الشرطة وتطور العلمي العملي البحثي كان لها دور فعال في وجود المحقق الرسمي أو التحري السري، والذي يعتبر عماد السرد البوليسي. هذا التأصيل التاريخي كثيرا ما استند إليه في تبرير غياب القصة والرواية البوليسية عن مجتمعات معينة قد عانت من أنظمة شمولية جعلت من مؤسسة الشرطة أداة قمعية، فلا يمكن تصور محقق كما شارلوك هومز أو هيركول بوارو يلعب ذلك الدور في تلك المجتمعات. وهذا الوضع لوحظ في بلاد كإسبانيا التي تأخر ظهور الرواية البوليسية فيها إلى ما بعد القضاء على ديكتاتورية فرانكو فيها، كذلك إيطاليا التي منعت سلطات الروايات البوليسية فيها إبان حكم موسوليني. عندما نطل على البلاد العربية نرى أن الفن الروائي والقصصي قد اشتبك مع الواقع على جميع الأصعدة إلا في النمط البوليسي الذي ظل صوته خافتاً بل ويكاد أن يكون معدوماً، حيث جاءت التعليلات من الروائيين والنقاد بأن شمولية أنظمة الحكم العربي وقمعيتها واستخدامها للأجهزة البوليسية لصالحها واحتكارها حق التحقيق والسؤال منعت الجنس الروائي البوليسي من إيجاد أرضية له في مخيال الكاتب إلى جانب القارئ، بالإضافة إلى استمرار النظرة التبخيسية لهذا الجنس والتي سادت في فترة معينة في أرض منشأها الإنجليزي والفرنسي والأمريكي. فظل الروائي العربي رهين تلك النظرة التي أكدها له الناقد الذي ترفع عن الخوض في التنظير لهذا النمط الروائي. هذا المنظور للرواية البوليسية دعم بطبيعة المجتمعات العربية حيث الجريمة فيها ابنة الثأر والانفعال، فلا تخطيط ولا سرية، بل أن المجرم يفاخر بفعلته مثل ما يحدث في جرائم الثأر والعار. ويحيط بكل هذه الظروف أن المدينة العربية ما زال لها من طبائع الريف الكثير، فالتعقيد الذي نراه في المدينة الغربية ما زلنا بعيدين عنها، وبالتالي لن تحدث تلك الجرائم التي تحتمل سردية روائية لمقاربتها. تخيليا.
إذن أصدقائي، مع هذا التقرير الوقت أدركنا. يا ربي تكون الحلقة اليوم عجبتكم، حلقة ممتعة ومفيدة، ناولنا بها عدد من المحاور الأدبية والثقافية اللغوية وأيضا الشعرية. إن شاء الله نجتمع دائما وإياكم على الخير والمحبة. تقبلوا في نهاية تحياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.